لشرع الله يهدينا وسنته لنا عون من الأسقام تشفينا من الأسقام تشفينا يعلمنا ويرشدنا وأخلاق تربينا رسول للورى نجم من الأهوال يحمينا لكل الخلق نبراس وبالإحسان يروينا وبالإحسان يروينا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، أشهد الله أني أحبكم جميعا في الله، والله أسأل أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته ومقامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، عود حميد إلى برنامجكم قدوة للعالمين، وهذا هو اللقاء الثاني في تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه الأبرار الأطهار الأخيار. أسأل الله عز وجل أن يحشرنا معهم تحت لواء خليله ورسوله وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. ما أكرمها من صحبة، هنيئا لقوم صحبوا محمدا صلى الله عليه وسلم. خير الأصحاب لأصحابه رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. تكلمنا في الحلقة الماضية عن شيء من تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة، فإذا بنا نجد السخاء والجود والإخلاص والحب والوفاء وحسن العشرة صلى الله عليه وسلم. ومن تعامله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه أنه كان يتفقد من غاب من أصحابه، في سنة بيغفل عنها بعض الأئمة، الإمام يصلي بالناس ثم يسلم ويجلس قفاه للناس إلى أن ينتهي من الأذكار ويبدأ الناس في الانصراف وينصرف. لا، مش دي السنة. السنة بعدما يسلم الإمام عن يمينه وعن شماله يلتفت ويستقبل المصلين. النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يعمل كده، فإذا وجد أن فلان غاب عن الصلاة سأل عنه، لعله مات فيحضر جنازته، لعله مريض فيذهب لعيادته، لعله شغله شاغل فينصح له. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتفقد من غاب من أصحابه. قال أنس بن مالك رضي الله عنه وعن جميع الصحابة، والحديث رواه الإمام أحمد والنسائي وصححه الألباني، قال أنس: لما نزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، جلس ثابت بن قيس في بيته وقال: أنا من أهل النار، أنا من أهل النار، واحتبس عن النبي صلى الله عليه وسلم. فسأل النبي سعد بن معاذ فقال: يا أبا عمرو، ما شأن ثابت؟ أشتكى؟ يا سعد، ثابت بن قيس بقالي يومين ثلاثة مش شايفه، هو عيان، يا أبا عمرو ما شأن ثابت؟ أشتكى؟ قال سعد إنه لجاري وما علمت له بشكوى. ده الحيط في الحيط وما سمعتش إنه عيان. قال فاذهب إليه. فأتاه سعد فذكر له قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وسؤاله عنه، فقال ثابت بن قيس أنزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قال يا سعد أنزلت هذه الآية ولقد علمتم أني من أرفعكم صوتا على رسول الله فأنا من أهل النار. يبقى سيدنا ثابت بن قيس كان جهور الصوت، طبيعة صوته كده، صوته عالي يكلمك الكلام العادي، صوته عالي طبيعته كده. قال له الله، ده ربنا بيقول اللي يرفع صوته فوق صوت النبي لن يقبل له عمل، إذن سيذهب به إلى النار، وأنا صوتي عالي أرفعكم صوتا وكنت بكلم النبي كده، إذن حبط عملي وأنا من أهل النار. فذكر ذلك سعد للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل هو من أهل الجنة، بل هو من أهل الجنة. الحديث رواه الشيخان، رواه الشيخان، نعم. وعن قرة بن إياس رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ابن له، فقال له: أتحبه؟ واحد من الصحابة كان دايما لما يجلس في مجلس سيدنا النبي ياخد ابنه معاه، ابنه بقى يتعلق على كتفيه يجلس في حجره مش قادر يستغنى عنه، فالنبي لاحظ هذا فقال له: أتحبه؟ فقال: أحبك الله كما أحبه. ده أنا بحب حب عظيم جدا يا رسول الله، أحبك الله كما أحبه. فمات الولد ففقده النبي، يعني فقد الوالد، فقال فسأل عنه فقالوا مات ولده، فجاء الوالد فقال النبي له معزيا ومبشرا وجابرا لقلبه، فقال له: أما يسرك ألا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا وجدته عنده يسعى يفتح لك؟ رواه أحمد والنسائي وصححه الألباني. الولد مات والرجل حزن عليه، والعرب يقولون: ولدك إذا عاش كدك وإذا مات هدك. موت الولد نزع لقلب الوالد والوالدة، وربنا بيقول في الحديث القدسي للملائكة إذا قبضت روح ابن عبده المؤمن: أقبضتم ثمرة فؤاده؟ خلعت قلبه. فالرجل حزن على موت الولد فغاب عن مجلس النبي صلى الله عليه وسلم أياما، فسأل النبي عنه فأخبروه الخبر، قال ابعثوا له، فجاء الوالد فعزاه النبي وبشره وجبر كسر قلبه، قال له: أما يسرك ألا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا وجدته عنده يسعى يفتح لك. وفي هذا تعزية لكل أم ولكل أب مات لهما ولد صغير واحتسبا وصبرا وطمعا في الأجر من الله عز وجل: أما يسركم ألا تأتون بابا يوم القيامة من أبواب الجنة إلا وجدتم هؤلاء الصبيان يسبقونكم يفتحون لكم هذه الأبواب؟ يبقى سيدنا النبي كان يتفقد أصحابه، يسأل عمن غاب عنهم، يسأل عمن غاب منهم، من مرض عاده، من مات غسله وكفنه وصلى عليه وشيعه، من حبسته حاجه قضى له حاجته. وده دليل على انه كان خير صاحب لاصحابه صلى الله عليه وسلم، وكان يتأكد ذلك في الأوقات الحرجة. كان ذلك التفقد يتأكد في الأوقات الحرجة، ساعة المحن، ساعة الشدائد، ساعة المعارك. عن زيد بن ثابت قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم أحد لطلب سعد بن الربيع، قال له اسأل لي، شوف سعد بن الربيع عايش ولا مات، جريح ولا أسر ولا أخباره إيه. قال: فجعلت أطوف بين القتلى فأصبته وهو في آخر رمق، وبه 70 ضربة ما بين ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بنبل. سيدنا زيد بن ثابت قعد يدور على سيدنا سعد بن الربيع، لقاه بين شهداء أحد لسه في النزع الأخير، مضروب 70 ضربة ما بين ضربة سيف وطعنة رمح ورمية نبل. قال: فقلت له: يا سعد، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ عليك السلام ويقول لك: أخبرني كيف تجدك. قال: على رسول الله وعليك السلام، قل له: يا رسول الله، أجد ريح الجنة، أجد ريح الجنة، وكل قوم الأنصار لا عذر لكم إن خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تطرف. ثم فاضت روحه رضي الله عنه. الحديث رواه مالك في الموطأ، ورواه البيهقي في الدلائل، ورواه تقريبا كل أهل السير. يبقى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتفقد الصحابة. وقلنا قبل سأل عن المرأة العجوز السوداء التي كانت تقم المسجد، واحدة غلبانة مسكينة شغلتها بتكنس الجامع، بتنظف الجامع، حتى الحديث لم يذكر اسمها، يعني من عامة الناس. افتقدها النبي: أين فلانة؟ قالوا: ماتت ودفنت بليل. قال: لماذا لم تخبروني؟ يا رسول الله، يعني واحدة غلبانة وماتت، هنزعجك بالليل، احنا قمنا بالموضوع. قال: دلوني على قبرها. فدلوه فذهب إلى قبرها وصف من معه من الصحابة وجعل القبر كالجنازة بين يديه وصلى عليها صلاة الجنازة، ثم أخبرهم وأخبر المسلمين إلى يوم القيامة أن صلاته صلى الله عليه وسلم على المسلمين نور في قبورهم. اللهم لا تحرمنا من صلاتنا على رسولك، ومن صلاتنا عليك، ومن صلاتك علينا، وارزقنا شفاعة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. وهو النبي قال كده: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها 10. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم ربما فدى بعض الصحابة بأبويه، ينفدا لك أبي وأمي، وهذا على سبيل الترحيب ليدلل على مكانة الصحابي في قلبه. ومنه ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وسيدنا سعد ده من بني زهرة، يعني قريب للنبي من جهة الأم، وكان سيدنا الرسول إذا رأى سعدا قال: سعد خالي، فليرني امرؤ خاله، يفاخر بسيدنا سعد. نعم. روى مسلم عن سعد رضي الله عنه قال: كان رجل من المشركين قد أحرق المسلمين في يوم أحد، يعني أثخنهم بالجراحات. واحد من الكفار معه القوس والنبل عمال يضرب، وكل سهم يصيب مسلم يجرحه، أحرق المسلمين. فقال النبي لسعد: ارمي، فداك أبي وأمي. وكان ينثر له من كنانته النبل، النبي يجيب له الأسهم: ارمي يا سعد، وكان سيدنا سعد من أمهر رماة الصحابة. ارمي فداك أبي وأمي، قال فنزعت له بسهم ليس فيه نصل. سيدنا سعد بيطلع السهم من الجعبة كده حطه في القوس، لقى السهم ملوش نصل، ملوش سن اللي هو بيصيب ويجرح، مكسور. قال فنزعت له بسهم ليس له نصل، فأصبت جنبه فسقط فانكشفت عورته، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نظرت إلى نواجزه، أي فرحا بقتل عدوه لا لانكشافه صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه الشيخان. وكان صلى الله عليه وسلم يحزن ويتوجع ويتألم ويبكي لوفاة بعض أصحابه، عن عبد الله بن عمر وعن أنس بن مالك أيضا، والحديث في الصحيح. قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم عقيب مؤتة فقال أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، وعيناه تذرفان. النبي زوى الله له الأرض، شاف ميدان المعركة غزوة مؤتة سنة 8 هجرية، فبيحكي للصحابة وهو على المنبر أحداث المعركة. أخذ الراية زيد القائد الأول فأصيب قتل، ثم أخذها جعفر فأصيب قتل، ثم أخذها عبد الله بن رواحة القائد الثالث فقتل أصيب. قال وعيناه تذرفان، ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة ففتح له، ثم أخذها خالد سيف من سيوف الله سله الله على الكفار ففتح الله له. يبقى النبي كان يتألم ويتوجع ويبكي إذا مات أحد الصحابة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل عثمان ابن مضعون وهو ميت، حتى رأيت الدموع تسيل على خديه. خد بالك، سيدنا عثمان بن مضعون ده أخو الرسول صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، وهاجر الهجرتين إلى الحبشة ثم إلى المدينة، وشهد بدرا، وكان قد حرم الخمر على نفسه في الجاهلية، وهو أول من مات من المهاجرين بالمدينة، وهو أول من دفن في البقيع من المهاجرين، وكان عابدا مجتهدا نبيلا كريما. لما مات عثمان بن مضعون أقبل النبي عليه فقبله وذرفت الدموع حتى بللت دموع النبي صلى الله عليه وسلم خدي عثمان. وعن المطلب، الحديث رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني. وعن المطلب بن عبد الله قال لما مات عثمان بن مضعون أخرجت جنازته فدفن، فأمر النبي رجلا أن يأتيه بحجر فلم يستطع حمله، فحصر النبي عن ذراعي، يقول راوي الحديث كأني أنظر إلى بياض ذراعي صلى الله عليه وسلم، فحمل الحجر فوضعها عند رأسه، يعني من ناحية رأسه أعلى القبر، فوضعها عند رأسه وقال أتعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي. رواه أبو داود وحسنه الألباني. والحديث فيه فوائد. الحديث يدل على جواز تقبيل الميت والبكاء عليه ما لم ينطق اللسان بكلام فيه سخط على الله. النبي لما مات ولده إبراهيم بكى وقال إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، اللي هو إيه؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. وهنا بكى ودموعه بللت خدود سيدنا عثمان بن مضعون. يبقى يجوز تقبيل الميت والبكاء من غير نياحة. قال ابن قدامة ولا بأس بتعليم القبر بحجر أو خشبة. قال الإمام أحمد: ولا بأس أن يعلم الرجل القبر علامة يعرفه بها، وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم قبر عثمان ابن مضعون. راجع المغني لابن قدامة. ويستحب أن يجمع الأموات الأقارب في قبر واحد أو في موضع واحد، لأن النبي قال: أتعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي. وكان عثمان أخوه من الرضاعة كما تقدم، وأول من دفن من أهل النبي إلى قبر عثمان ابن مضعون إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يستشير الصحابة عملا بقول ربنا وشاورهم في الأمر، وعملا بقول ربنا وأمرهم شورى بينهم. قال ابن بطال: المشاورة سنة لا يستغني عنها أحد، ولو استغنى عنها أحد لكان النبي أغنى الناس عنها، لأن جبريل كان يأتيه بصواب الرأي من السماء. ده يا عم ده رسول نبي، أعقل بني آدم على الإطلاق وأحكم بني آدم على الإطلاق، ويأتيه الوحي من ربه، ومع ذلك ربنا يقول له وشاورهم في الأمر. قال الحسن البصري رحمه الله: ما حزب قوما قط أمر فاجتمعوا فتشاوروا فيه إلا أرشدهم الله إلى الصواب. راجع روضة العقلاء الجزء الأول صفحة 192. كان صلى الله عليه وسلم يستمع إلى آرائهم ويسمع إلى مشوراتهم، وأحيانا يعدل عن رأيه لرأي بعض الصحابة. منه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا أبو بكر وعمر في نفر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فأبطأ علينا، وخشينا أن يقتطع دوننا، يعني أن يصيبه العدو بمكروه، ففزعنا، فكنت أول من قام وفزع، فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار، بستان يعني لبني النجار، فدرت به هل أجد له بابا، فلم أجد، فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجة. الربيع يعني جدول المية. قال: شفت كده جدول المية داخل البستان، في جوف البستان، عايز يدخل ما فيش بيبان، يدخل ازاي؟ قال: فاحتفزت كما يحتفز الثعلب. احتفزت يعني ايه؟ يعني تضاممت في ثقب صغير في الحيط، فتضاممت احتفزت زي الثعلب وعد منه يعني. قال: فدخلت على رسول الله. قال: أبو هريرة؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: ما شأنك؟ قال: كنت بين أظهرنا فقمت فأبطأت علينا، فخشينا أن تقتطع دوننا ففزعنا، فكنت أول من فزع، فكنت أول من فزع، فأتيت هذا الحائط فاحتفزت كما يحتفز الثعلب، وهؤلاء الناس من ورائي. قال: يا أبو هريرة، اذهب بنعلي هاتين، اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط، من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. طب والنعلين دول إيه؟ عشان يثق إن جاي من عند الرسول. قال: فكان أول من لقيت عمر، فقال: ما هاتان النعلان يا أبا هريرة؟ قلت: هاتان نعلى رسول الله بعثني بها من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشرته بالجنة. قال أبو هريرة: فضرب عمر بيده بين ثديي، سيدنا عمر زغد في صدره كده، قال: فخررت لإستي فسقط قاعدا، وقال: أرجع يا أبا هريرة. فرجعت إلى رسول الله فأجهشت بكاء وركبني عمر، يعني جي ورايا على طول، فإذا هو على إثري. فقال لي رسول الله: ما لك يا أبا هريرة بتبكي ليه؟ قلت: لقيت عمر فأخبرته بكذا وكذا، فضربني بيده في صدري فخررت لإستي، وقال: ارجع. فقال له رسول الله: يا عمر، ما حملك على ما فعلت؟ قال: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أبعثت أبا هريرة بنعليك من لقي يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشره بالجنة؟ قال: نعم. قال: لا تفعل يا رسول الله، لا تفعل، فإني أخشى أن يتكل الناس عليها فخلهم يعملون. قال رسول الله: فخلهم. رواه مسلم. يعني سيدنا النبي هنا أخذ بمشورة الفاروق عمر وعدل عن رأيه لما وجد حكمة فيما قاله عمر، فأقر عمر على قوله وقبل اقتراح عمر. وليس فعل عمر رضي الله عنه اعتراض على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، حاشاه، إنما أراد الخير للأمة، خشي أن يضيع العمل وأن يتكلوا، فصوب النبي هذا الرأي وقال: فخلهم. والحديث طبعا ملآن بالفوائد، والله ينفع وحده حلقة كاملة. وفي يوم بدر قام الحباب بن المنذر وقال: يا رسول الله، أهذا المنزل أنزلكه الله أم هي الحرب والرأي والمشورة؟ قال له رسول الله: بل هو الرأي والحرب والمكيدة. قال: يا رسول الله، ليس هذا بمنزل، فانهض بالناس حتى نأتي أدنى ماء من القوم فننزله، ثم نغور ما وراءه من القلب، من القلب يعني من الآبار، ثم نبني عليه حوضا فنملأه ماء، ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون. قال له النبي: لقد أشرت بالرأي. فنهض النبي وعمل بمشورة الحباب بن المنذر. وفي يوم أحد النبي كان يرى أن يتحصن المسلمون بالمدينة، ورأى رؤيا، قال: رأيت بقرا يذبح بين يدي، ورأيت سلمة كسر في سيفي، ورأيت أني أدخلت يدي في درع حصينة. قالوا: فما أولتها؟ قال: أما البقر الذي يذبح فبعض أصحابي يستشهد، وأما الكسر في سيفي فرجل يستشهد من أهل بيتي، وأما الدرع الحصينة فالمدينة. أرى أن نتحصن بالمدينة. الشباب اللي ما شاهدوش غزوة بدر اللي فيهم حماسة قوية قالوا: لا يا رسول الله، بل نخرج إليهم ونقاتلهم. وما زالوا به حتى دخل إلى بيته ولبس لأمة الحرب. في هذه الأثناء قال بعضهم لبعض: أكرهتم رسول الله؟ فخرج. قالوا: الرأي رأيك يا رسول الله، نتحصن بالمدينة كما قلت. قال: ما ينبغي لنبي أن يضع لأمته بعد أن لبسها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. وخرج إلى أحد، وكان ما كان. وبعد أحد ربنا يقول للنبي: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. يبقى سيدنا النبي كان يشاور الصحابة صلى الله عليه وسلم، وكان يعيش معهم ما يعيشونه من أوجاع وآلام، يحزن لحزنهم ويفرح لفرحهم ويهتم بشؤون أصحابه. سيدنا علي يقول: خرجت في يوم شاة من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جائعا، وقد أوبقني البرد، السعة أهلكتني، فأخذت إهابا معطوبا، خد جلد مدبوغ قديم كده وبالي، فحولت وسطه فأدخلته عنقي، وشددت وسطي فحزمته بخوص النخل أستدفئ به. لا حتة جلدة مدبوغة لفها حوالين وسطه كده، وجاب حتة خوص من النخيل عملها زرار عشان يتدفى به. شوفوا شدة الفقر والحاجة. قال: وإني لشديد الجوع، ولو كان في بيت رسول الله طعام لطعمت منه، فخرجت ألتمس شيئا، فمررت بيهودي في مال له وهو يسقي ببكرة له، فاطلعت عليه من ثلمة في الحائط، فقال: ما لك يا أعرابي، هل لك في كل دلو بتمرة؟ تنقل من بير المية دلاء الماء إلى أرضي، وكل دلو بطبرة؟ قال قلت نعم. ففتح الباب فدخلت فأعطاني الدلو، فكلما نزعت دلوا أعطاني طمرة، حتى إذا امتلأ كفي أرسلت دلوة وقلت حسبي فأكلتها، ثم جرعت من الماء فشربت، ثم جئت المسجد فوجدت رسول الله فيه وإنا لجلوس مع النبي، إذ طلع مصعب بن عمير. قد بالك مصعب بن عمير ده كان أكتر شاب مرفه في مكة، يلبس الحرير، تشتري له أمه العطور من البلاد، ثري جدا مرفه جدا. قال بينما نحن جلوس مع الرسول اصطلع مصعب بن عمير ما عليه إلا بردة له مرقوعة بفرو، لابس برد مرقعه بحتة جلد حتى مش لاقي قماش، فلما رآه النبي بكى بكى وقال كان للذي كان فيه من النعمة والذي هو فيه اليوم، بكى لحاله لما كان فيه من النعمة قبله وحاله الآن، وقال لقد كان أرفه فتى في قريش. ثم قال النبي للصحابة كيف بكم إذا غدا أحدكم في حلة وراح في حلة، ووضعت بين يديه صحفة ورفعت أخرى. قال لهم هيجي لكم زمان الصبح تلبس غيار وبالليل تلبس غيار، الصبح تلبس طقم وبالليل تلبس طقم، وتوضع بين يديك صحفة طعام ترفع وتنزل واحدة تانية، ده المحمر وده المشمر ودي الفاكهة ودي الحلو. كيف بكم إذا غدا أحدكم في حلة وراح في حلة، وضعت بين يديه صحفة ورفعت أخرى، وسترتم بيوتكم كما تستر الكعبة. ستاير بقى في ستارة بتتكلف ألافات، ورق الحائط آلاف، والديكورات. كيف بكم إذا غدا أحدكم في حلة وراح في حلة، ووضعت بين يديه صحفة ورفعت أخرى، وسترتم بيوتكم كما تستر الكعبة؟ قالوا يا رسول الله نحن يومئذ خير منا اليوم، نتفرغ للعبادة ونكفى المؤونة. ده يبقى حاجة حلوة قوي نتفرغ للعبادة بقى. قال لأنتم اليوم خير منكم يومئذ. ليه؟ لأن الغنى يطغي والمال يلهي والدنيا تشغل. والحديث رواه الإمام الترمذي. وكان صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بالجنة، وكان يطيب خاطرهم، إذ لم يعطهم لأجل مصلحة. لما جاءت غزوة حنين نبي أعطى مسلمة الفتح وزعماء القبائل العربية الكثير من الإبل، يدي فلان 100 إبل، 100 من الإبل، وفلان 200 من الإبل، والأنصار أهل المدينة لم يعطهم إلا أقل القليل، فوجد الناس يعني في نفوسهم شيئا. وجاء سيدنا سعد، يا رسول الله، سعد بن عبادة، لقد صارت بين الناس مقالة قال قائلهم لقي النبي قومه فأعطاهم وأعطاهم وأعطاهم الكثير، ونحن الأنصار يعني لم يعطنا شيئا. قال فأين أنت من ذلك يا سعد؟ قال إنما أنا امرؤ من قومي. وما أنا؟ قال اجمع لي قومك، فجمعهم له، فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا الحكمة بقى، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال يا معشر الأنصار، ما قالة بلغتني عنكم وشيء وجدتموه في أنفسكم، ألم آتكم ضلالا فهداكم الله، وعالة فأغناكم الله، وأعداء فألف الله بين قلوبكم؟ قالوا بل الله ورسوله أمن وأفضل. قال ألا تجيبونني يا معشر الأنصار؟ قالوا وبماذا نجيبك يا رسول الله؟ قال أما والله لو شئتم لقلتم فلصدقتم، أتيتنا مكذبا فصدقناك، ومخذولا فنصرناك، وطريدا فآويناك، وعائلا فأغنيناك، أوجدتم في أنفسكم يا معشر الأنصار في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم، ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله في رحالكم؟ فوالذي نفس محمد بيده لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فبكى القوم حتى اخضلت لحاهم وقالوا رضينا برسول الله حظا وقسما، رضينا برسول الله قسما وحظا. صلى الله عليه وسلم كان يطيب خواطر الصحابة، وكان يدرك الصفات الخاصة التي يتمتع بها الصحابة، عارف ده مؤهلاته ايه وينفع في ايه. النبي عنده فراسة، قال أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقداهم علي، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأفرضهم يعني أعلمهم بالمواريث زيد بن ثابت، وأقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب. ألا وإن لكل أمة أمينا، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح، رواه ابن ماجة والترمذي وصححه الألباني. وكان يبشرهم بالجنة، قال أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وسعد في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، والزبير بن العوام في الجنة، وأبو عبيدة عامر بن الجراح في الجنة. وقال الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وبشر عمار وبلال وصهيب وأم سليم بالجنة، كان يبشرهم بالجنة صلى الله عليه وسلم. وأختم بأنه كان يراعي صفات كل واحد فيهم. اسمع، قال رسول الله بينما أنا نائم رأيتني في الجنة فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، فقلت لمن هذا القصر؟ فقالوا لعمر بن الخطاب، فأردت أن أدخله فأنظر إلي، فذكرت غيرتك يا عمر فوليت مدبرا. فبكى عمر وقال أعليك أغار يا رسول الله؟ رواه الشيخان. شوف بيدرك صفات كل واحد وبيعامله على أساسها. أيضا تقول أمنا عائشة كان النبي مضجعا في بيتي كاشفا عن فخذي أو ساقي، فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال فتحدث إليه ثم انصرف، ثم استأذن عمر فأذن له وهو على هذا الحال ثم تحدث إليه ثم انصرف، ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله وسوى ثيابه، فدخل عثمان فتحدث إليه، فلما خرج قلت يا رسول الله، دخل أبو بكر فلم تهتش له، ثم دخل عمر فلم تهتش له، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك، ليه يعني؟ قال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ رواه مسلم. الكلام في شأن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة كثير، نكتفي بما ذكرناه في حلقتين كاملتين، والله أسأل أن يحشرني وإياكم مع الصحابة تحت لواء خليل الله محمد صلى الله عليه وسلم. بحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رسول الله قدوتنا لشرع الله يهدينا.